بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في موضوع جاي لي في كذا سؤال فمضطر افتحه معاكم لانه موضوع حساس، موضوع الاساطير وعلاقته بالكتاب المقدس. يجوز انتم سمعتوا او بتسمعوا ان في طيار قد يدعي انه في حاجه اسمها الاسطوره في الكتاب او الرمز. الرمز غير الاسطوره مبدئيا. ركزوا معايا وخلينا نعرف الاباء علمونا ايه، لان الموضوع ده في رايي مهم وانتوا كلكم خدام ودارسين. اولا ليس الرمز اسطوره، في فرق كبير بين كلمه رمز وكلمه اسطوره. وفي تهمه قديمه قوي دي بقى في علم الدفاعيات تدرسوها، ان الكتاب خد مواضيعه من اساطير موجوده في الثقافات القديمه. الكلام ده مردود عليه علميا جدا. يعني مثلا يقول لك قصه ادم وحواء اساسها اسطوره، لا طبعا، لا، لان في الوقت ده اللي يدرس الاساطير وقت كتابه موسى للتوراه تكوين الكون له اساطير. لما يعني في اساطير موجوده عند شعوب قديمه بتحاول توصف بدايه الكون، كلها حاجات خرافيه بعيده تماما عن القصه اللي قالها تكوين واحد، وبالتالي ما فيش علاقه. يعني لو قلت ان الانجيل نقل عن حاجه ما فيش اي دليل لكده، بالعكس الادله كلها بتؤكد عكس كده، ان اللي كان موجود من معتقدات في الوقت ده مخالف تماما للي اتحكى في التكوين. الأسطورة ببساطة معناها قصة خيالية قد يؤخذ منها معنى. إنما الرمز، خلي بالكم، الرمز بقى له مكانه في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيستخدم أحيان لغات رمزية أو معاني رمزية، وعشان كده مفروض في دقة التفسير ما تقولش كلمة أسطورة أبدا، لكن ممكن في بعض الأمور تستخدم كلمة رمز، هنشوفها ازاي. حاجة تاني، هل هناك حدود للتفسير الرمزي؟ 100%. بمعنى ايه؟ هل كل حاجة نقدر نقول انها رمزية؟ لا طبعا، لا، لانه اوريجانوس كان بيسموه في علم الابائيات ابو الرمزية، بس الكنيسة سحبت منه لقب قديس بسبب انه زودها شوية في الرمزية، فلما ساق فيها في الرمزية خافت منه وسمته علامة بس، لأنه له كلام كتير حلو قوي، وهو أستاذ من أساتذة التفسير في القرن الثاني. لكن لأن الرمزية شطحت منه شوية الكنيسة قلقت منه. في الكنائس من زمان، مش بتكلم عن كنيستنا دلوقتي، بتكلم عن تاريخ العلم نفسه. إذن حتى الرمزية لها حدود في التفسير، ودي احنا يعني أخطيت اللي بيدرسوا هم اللي عارفين الحدود. هشرح الكلام ده، انا عارف لسه كلام غامض. والسؤال الاخطر من ده كله بقى، لما اقرا اي حكايه في الانجيل، ادم وحواء او نوح او يونان او البحر وقف سور او الحيه اتكلمت او حمار بلعام او المسيح مشي على الميه، ما كل دي حاجات ممكن الناس تقول لك دي حكايات خياليه كلها. هي ايه مرجعيتنا في الفهم؟ مرجعيتنا يعني ايه؟ هو مين اللي ارجع له يقول لي الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي، مجازي ولا مش مجازي؟ ده سؤال خطير بقى، لان مرجعيتنا في الفهم للانجيل لنا ولا حضرتك ولا حد من اللي عايشين دلوقتي مهما كانت درجته، مع احترامنا للكل، مرجعيتنا هنفهمها دلوقتي الكنيسة الأرثوذكسية اللي عمرها 2000 سنة كيف تفهم الانجيل، ودي اللي هبتدي بيها الكلام. اول حاجه عاوز ارجعها معاكم، هي كنيسه العهد الجديد اقدم ولا انجيل العهد الجديد اقدم؟ فكروا، الكنيسه بدات بالرسل، الرسل ما كانوش كتبوا لسه اناجيل، الكنيسة بدأت قبل ما بولس الرسول اللي كاتب تقريبا نص العهد الجديد يعرف المسيح خالص. مش الرسائل تمثل 14 كتاب من 27 في العهد الجديد؟ طب ده بولس أساسا ما عرفش المسيح غير بعد 10 سنين تقريبا من صعود ربنا. يبقى واضح ان الانجيل جه والكنيسة مستقر. الحتة دي مهم ليه؟ لان الكنيسة فهمت المسيح وفهمت تعاليمه وعاشت بيها وسلمت ايمان مستقيم قبل ما يتكتب حرف واحد في الانجيل. يبقى الكنيسة الاولى، الاباء الرسل اللي سمعوا المسيح وسلموا اللي سمعوه للكنائس والعالم كله، كان ايمان واحد مستقيم واضح بمفاهيم ثابتة واضحة عند كل مسيحيين الجيل الاول قبل ما يتوجد الانجيل في ايدين الناس. ده انا اقول اكتر من كده. ده يوحنا عقبال ما خلص كتاباته كان فات 100 سنة من القرن الاول، وعقبال ما تجمعت كتابات العهد الجديد خدت لها حوالي 100 سنة تاني. يعني اقدم وثيقة فيها 27 كتاب اللي في ايدينا دلوقتي وثيقة موراتوري سنة تقريبا 180 ميلادي. 180 ميلادي ده المسيح فات عليه كتير قوي. كنيسة عايشة يعني بتعمد، يعني بتصلي قداسات، يعني بتبشر، يعني في ناس بتؤمن، يعني في شهداء، يعني في كل حاجة في الكنيسة عايشة، لكن لسه ما فيش كتاب في ايديها. اكتر واكتر. امتى بقى في اناجيل في البيوت؟ ده اول امبارح. ده من 300 سنة بس، لان ما كانش في طباعة. فحتى لما اكتمل الانجيل وقنن واصبح العالم المسيحي كله مقتنع بالسبعة وعشرين كتاب دي الاسفار القانونية، والعهد القديم معروف طبعا الاسفار بتاعته، حتى بعد التقنين ده الانجيل كان مكانته فين؟ جوه الكنيسة. فالشعب كان يجي للكنيسة عشان الكنيسة تعلمه اللي في الانجيل، لان محدش كان يملك انجيل في بيته ولا حد يقدر يألف ويوعظ براحته. ومن هنا جت القداسات. احنا بنقرا الانجيل النهارده غير زمان خالص. زمان ما كناش نقرا متى من اوله لاخره، محدش عنده انجيل في بيته. امال متى بيتقري ازاي؟ بيتقري كاخر قراءه في كل قداس، او بيتقري بعد المزمور عشيه، وابونا يطلع يشرح الانجيل ده بيقول ايه، لان ابونا هو امتداد الكنيسه اللي فاهم المقصود ايه. فاهمين الفكره ماشيه ازاي؟ اجدادنا اهالينا ما كانش عندهم الازمه اللي عندنا دلوقتي. ليه؟ لان ما كانش كل واحد عنده انجيل يفهم الايه بمزاجه ويطلع في التلفزيون يتكلم. ما كانش في كلام ده. كان كل الناس تيجي الكنيسه والكنيسه بتقول اللي اتقال لها، تسلمت من الرب ما سلمتكم، كانت ده الشغله. فكانت الكنيسه هاديه ومستقره 15 16 قرن. فمن هنا بنقول كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ. احنا ده لا يقلل من عظمة الانجيل، لكن كيف نفهم الانجيل؟ أغسطينوس له مقولة مشهورة يقول لا افهم الانجيل خارج الكنيسة، لان لو طلعت بالانجيل بره الكنيسة هفسره بمزاجي انا، بطريقتي انا، بخلفياتي انا، هقول معنى غير اللي قصده المسيح وعاشوا الرسل. ومن هنا تيجي الكلمة الخطيرة اللي بنحبها قوي وما بيحبوهاش ناس تانية، الهولي تراديشن كابيتال تي، التقليد المقدس. التقليد يعني ايه؟ يعني ما استلمته الكنيسة من المسيح عبر الرسل للأجيال. تقليد ده مش مجرد لحن، لا لا لا، ده الموضوع أخطر من لحن. ده الفكر المسيحي المتكامل النقي اللي مشي من المسيح للرسل للاباء الرسولين للبطاركة لغاية النهاردة. وعشان كده لقب من القاب اي اسقف حافظ الايمان. الاسقف شغلته الاولى حفظ الوديعة، ده اللي بيقوله بولس لتيموساوس، احفظ الوديعة. اول مسؤولية على الاسقف ان الوديعة دي مش فلوس ولا مباني كنائس، كل ده مش مهم، كل ده يمشي يجي غيره. الوديعة هي الإيمان المسلم مرة للقديسين، دي اللي الأسقف يموت عليها ولازم يسلمها لشعبه، دي الأمانة الأولى لأي رأس كنيسة. بص هنا في تيموثاوس الثانية يقول ايه؟ اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، وبخ انتهر عزب كل انات وتعليم. سيكون وقت، بصوا، لا يحتملون فيه التعليم الصحيح. الوقت ده مشغال دلوقتي، ان في ناس الكلام مش عاجبها فبتدور على كلام يعجبها، فبقينا شغالين على ايه؟ تحب تسمع ايه؟ الموضوع مش الكنيسة بتقول ايه، ولا عشنا 2000 سنة مستلمين ايه. لا، اذا كان موضوع يونان تقيل على الناس العقلانيين خلاص نقول الحوت ده كان كده وكده عشان نريحهم. يعني ايه تريحهم؟ يرتاحوا ولا ما يرتاحوش؟ لا، في حوت وفي واحد طلع من جوف الحوت، مش عاوز تصدق ما تصدقش، بس ربنا قادر. فالحكاية مش واقفة على مزاج حضرتك، احنا مش هنقول الكلام اللي يعجب الناس. في ناس مش هيعجبها هيمشوا، يمشوا، وده اللي حصل وقت المسيح في يوحنا 6، قال لهم اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ لو الكلام مش عاجب امشوا. يبقى مفيش تغيير في العقيدة لمجرد جذب الناس. المبدأ ده خطير جدا. يعني لو كانت الناس مش مرتاحة قوي لحكاية موسى وشق البحر، طب تيجي نقول لهم انه ده كان موضوع مجازي خيالي عشان بس نؤكد ان ربنا بيسوق شعبه، لكن ده تلاقيه كان شوية جزر على مد على كده والمية انزحت كده ولقوا حتة. انت هتجمل الصورة ليه؟ هو ربنا ما يقدرش؟ لا يقدر. واللي مش عاجبه مش لازم يصدق، وفي زمن المسيح 3/4 الناس ما صدقوش وما عجبهمش المسيح نفسه. فاحنا مش مطالبين نعجب كل الناس، احنا مطالبين نسلم اللي استلمناه حسب شهواتهم الخاصة. يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، يعني عاوزين ناس يكيفوهم، يقولوا كلام أيوة يدخل الدماغ، خلي الدماغ تنفعك. لا، الدماغ مش دايما بتنفع. يصرفون مسامعهم عن الحقيقة، الحق دايما في الكتاب معناه تروس، وينحرفون للخرافات. اصحى، أما أنت فصح في كل شيء، أعمل عمل المبشر، تمم خدمته. لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوه. أنا بس هديكم مثل في خطورة مرجعية الفهم. لنا مذبح، بصوا الشاهد هنا إيه؟ عبرانيين. عبرانيين ده عهد قديم ولا جديد؟ جديد. أجمعوا كل علماء الكتاب وأباء الكنيسة طبعا أن مين اللي كاتب الرسالة دي؟ بولس. كويس. طيب النهاردة لو قعدت مع واحد بروتستانتي هقول له الآية دي حضرتك عندك في الكتاب بتاعك ولا لا؟ يقول لي طبعا النسخة البيروتية عندي وعنده، مع أن أنا عندي نسخة يوناني ونسخة قبطي ككنيسة يعني، لكن ماشي هنبص على العربي مع بعض. هقول له طب هي الكتاب ده الكلام ده مكتوب لمسيحيين ولا مش لمسيحيين؟ بعضهم بيقول لمسيحيين وبعضهم بيقول لا، لكن هو كل الرسالة بتخاطب ناس مؤمنين، لأن الرسالة دي بتقول لهم إياكوا والارتداد، امسكوا في الإيمان اللي خدتوه. بيكلم مسيحيين، ما طبعا موجودة في الإنجيل، ليه لو ما كانت الرسالة للمسيحيين؟ يبقى المسيحيين عندهم مذبح ولا لا؟ عندهم مذبح. طيب الكنائس اللي ما فيهاش مذبح جت منين؟ جت من تفسير خاص بدأ في القرن 16 ان المذبح هو حضرتك، هو جسدك. استنى، يعني 1600 سنة عندنا مذبح وعليه ذبيحة، وكل كنائس العالم فيها مذبح وعليه ذبيحة. لما حصل رفض للكهنوت الكاثوليكي بشدة بسبب التجاوزات في القرون الوسطى غيرنا التفسير. بصوا اللعبة بقى، بصوا الخطورة. فأصبح لنا مذبح ما بقاش معناها حرفي، بقى معناها مجازي. لا، هو بولس كان بيكلم كلام حرفي، مين يأكد لي انه بيكلم كلام حرفي؟ التعبير بتاع لا سلطان للذين يخدمون المسكن ان يأكلوا من المذبح. حضرتك لو قلت لي انا مذبح هتاكلني ازاي؟ تاكل مني ازاي؟ يبقى المعنى غلط. معناه ان في مكان اسمه مذبح يؤكل منه، وهنا بيميز ان المذبح ده غير المذبح اليهودي، لان المسكن في كل سفر العبرانيين وفي لغة العهد الجديد يقصد به هيكل سليمان. يعني اللي لسه بياكلوا حيوانات في هيكل سليمان مش من حقهم ياكلوا من مذبحنا. بالنسبة لنا مفهومة جدا، اليهودي اللي ما تعمدش وما صدقش في المسيح ما يحقلوش يتناول جسد المسيح ودمه، فالكلام بديهي جدا. وضحت هنا فين مرجعية الفهم بقى؟ ما هي آية عندي وعند أخويا، لكن المرجعية هنا 2000 سنة، فهم الكنيسة الأول، حياة الكنيسة كلها، وجود مذبح في كل كنيسة قديمة يؤكد أن الآية دي تعني المعنى ده. طب لما واحد النهاردة يفسرها هذا التفسير المجازي الخيالي يطلعها بر الحقيقة، يقول ده مش مذبح حقيقي، وخلي بالكم ده الكلام برضو بينطبق على جسد حقيقي ولا مش حقيقي، المعمودية حقيقية ولا مجازية، الكهنوت حقيقي ولا مش حقيقي، كل ده يبقى هنا مرجعية الفهم ما تخصش ذكاء شخص حافظ آياته بيتكلم، ولا كتب أجنبية عمالة تتفنن في تغيير المسلمات، لا لا دي كلها حرب على الكنيسة. مرجعيتنا إيماننا القديم اللي استلمناه وعايشين بيه، لأنه ده من قبل ما النص ده يتكتب كان فيه مذبح. فاهمين الفكرة؟ قبل ما بولس يكتب العبرانيين في آخر الستينات كان فيه قداسات بتتعمل، ما كانش فيه كنيسة. مش بتكلم بقى على بيلدينج معين ومذبح بشكل معين، لكن عقيدة المذبح، عقيدة الذبيحة في العهد الجديد، فصحنا المسيح ذبح لأجلنا، جسد المسيح ودمه اللي على المذبح، دي عقيدة مستقرة فهمنها كما فهمها الأباء الأوائل. وطبعا زي ما بقول لكم عندنا آلاف الاستشهادات من لغة القديسين الأوائل. يبقى أنا كل ده مش بركز دلوقتي على المذبح والإفخارستية، أنا بركز على كيف تفهم الإنجيل. أنت لست حرا في فهم الإنجيل، مع احترامنا للي بيقولوا افهم الإنجيل براحتك، لا، هو اللي طلع 10,000 طايفة إيه؟ هي الحتة دي. ومن هنا دخلكم على أخطر أزمة حالية، هي حاجة طلعوا بيها في القرن الـ16 كان شكلها حلو قوي، لخبطت العالم كله. حاجة اسمها سولا سكريبتورا. ايه سولا سكريبتورا دي؟ كلمة لاتيني، سولا اللي زي سولو زي اونلي، سكريبتورا سكريبتورا يعني سكريبتشرز، يعني ذا سكريبتشرز اونلي، يعني ماليش مرجعية الا الكتب المقدسة. سكريبتشرز يعني الكتب المقدسة. شكل العنوان جميل جدا، انما هذا العنوان مزع الكنيسة تماما، لان الكنيسة كانت عايشة مش بالعقيدة دي، دي عقيدة دخيلة. الكنيسة عايشة ايمان واحد، معمودية واحدة، كنيسة واحدة، انجيل واحد. اخر حاجة الانجيل. ليه؟ لان الانجيل جاي يخدم على وحدانية الكنيسة، مش جاي يمزع الكنيسة. فالكنيسة هي اللي بتشرح لي الانجيل، الكنيسة هي اللي بتقول لي الآية دي قصدت ايه، مش انا اللي هقول للكنيسة الآية قصدها ايه. اديكم مثلا، يقول مثلا بطرس الرسول: عالمين هذا اولا، كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. يعني ما فيش حاجة اسمها ده تفسيرك وتفسيري، ما فيش كده يا ابني. هو في الاول وفي الاخر في حقيقة معلنة قصدها الروح القدس، يا قصد ان ده جسد حقيقي يا قصد انه جسد مجازي، واحدة منهم قصدها الروح القدس والتانية كذبة، كذبة وما ينفعش نجمل الحقيقة، ما ينفعش، لانها ضد التسليم، ضد الكنيسة. فلم تأتي النبوة من تفسير خاص، تكلم لانها لم تأتي بمشيئة انسان، تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. النص بتاع غلاطيا 1 ده انا بحبه قوي، لانه بيشرح بالضبط اللي حاصل دلوقتي. اني اتعجب انكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح الى انجيل اخر. ما هو اللي يسمع ده وده وده يقول الانجيل ده غير ده غير ده، وبعدين تبص في نص الآية تقول يا أخي الغريب إن نص الآية هنا هو هنا هو هنا. طب هو إنجيل آخر ولا مش آخر؟ بولس حط الإجابة، قال ليس هو آخر بين قوسين حسب النص. فاهمين؟ ليس هو إنجيل آخر من جهة النص. ما هو الإنجيل اللي عندي في لوقا واحد بيقول منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، تقوم إحنا كنيستنا غاوية تقول ثئوتوكيات للعجرة. ليه؟ الآية بتقول كده. تروح كنيسة تانية عندهم الآية دي مفسرينها إزاي يا أخويا بحيث ما يمجدوش في العذرة خالص. عندهم حل، لأقولها حل. واضحة؟ فهمتوا الفكرة مش إزاي؟ مرة قاعد مع شاب كده راح هناك يعني دماغه تلخبط، وقال لي لو جبت لي إن في كهنوت في العهد الجديد هرجع كنيستي. جبت له 30 آية عن الكهنوت في العهد الجديد. الـ30 آية فسرها لي بطريقة تؤكد إن مفيش كهنوت. منهم آية بولس بيقول في روميا 16 أنا ككاهن، بيقول كده. فقال لي كأنه كاهن. قلت له حبيبي دي واحدة، أنا لما أقول لك أنا ككاهن يبقى بصفتي الكهنوتية، أنت لما تقولي له بتقولي أنا كبنت، بنت مش قرد خلاص، ما أنت بتقولي أنا بنت. أنت كمهندس تقول أنا كمهندس، معناه كأني مهندس ولا بصفتك؟ لأن الآية والكنيسة فهمها كده أن بولس على درجة كهنوتية، فبيقول أنا ككاهن بمجد خدمتي وبرفع قرابين من أجل الأمم، يعني بيصلي قداسان. الكنيسة فهمها كده 2000 سنة. لكن عشان هو من الأول لاغي فكرة الكهنوت، لازم لما يفسر كل الآيات يطلع أن القسيس باستور مش بريست. طب ارجع لليوناني تلاقي القسيس شفيع، دي مصيبة أكبر بقى. في الأصل الكلام كلمة بريزفيتيروس اللي هي كلمة الكهنوت أو الكاهن أو الأسقف أو القسيس دي تؤكد أن احنا لينا دور شفاعة. يعني بقت المشكلة مشكلتين، أن في شفاعة وفي كهنوت حسب النص الأصلي للكتاب للعهد الجديد. إزاي وصلت أنك أنت بتعلم لا في شفاعة ولا في كهنوت؟ تفسير خاص. شفتوا الخطورة بتوصل لإيه؟ المرجعية إيه هنا؟ ما ينفعش جمال اللي بيتقال يكون مرجع، عبقرية الواعظ تبقى مرجع. لا لا لا، لازم أرجع أشوف اللي عاشوا مسيحيين وطلعوا شهداء قبل ما كان يبقى فيه اي طايفة فهموا الكلام ده ازاي. وده مش صعب لان عندي 500 سنة من عمر المسيحية ما كانش فيه طوائف. كان عندكم كهنوت؟ طبعا. كان عندكم فخارستية؟ طبعا. كان عندكم شفاعة؟ طبعا. يعني فاهمين الايات زينا 100%. فهمتوا اهمية علم الاباء؟ او فهمتوا قيمة الهولي تراديشن؟ ده مش تزمت. شوفوا بقى لما بنقول التراديشن تتسحب في اتجاه تاني. ما انتوا مش راضين تتطوروا، انتوا ناس تقليديين، يعني بتحبوا حاجات زمان بس. حاجات زمان؟ هو الايمان في زمان والنهاردة؟ ده ايمان. طب ما احنا قاعدين في التكييف وده زمان، بتكلم في مايك وده زمان. لكن في العقيدة في الحقيقة هنقول زمان كانت ودلوقتي بقت. هو ربنا زي مرة واحد قال لي طب ما تيجي نخلي ربنا 4 بدل 3، ما هي هتبقى كده بقى. هو احنا اللي بنخلي ولا هي حقيقة معلنة؟ فهنا بيقول بصوا بقى، يريدون ان، شوف دقة التعبير، يحولوا انجيل المسيح. بصوا بيعملوا ايه، هو الانجيل هو الانجيل بس بيطلع منه معنى محول غير اللي قصده الروح القدس. يريدون أن يحولوا إنجيل المسيح. فهنا بولس تحسوه تشنج بقى، ركب دماغه. فقال إيه؟ إن بشرناكم نحن، ابتدى بنفسه، يعني لو أنا قلت عكس الكنيسة ما تسمعونيش، نحن أو ملاك من السماء بغير ما قبلتم أو بغير ما بشرناكم. يبقى بشارة كان في الوقت ده ما كانش فيه إنجيل مكتوب. شوفوا عشان تتأكدوا أن الإيمان أقوى من اي تفسير، ايمان مسلم عايشه بيه الكنيسه. فليكن أناثمة. أناثمة يعني محروم أو ملعون. كما سبقنا فقلنا بعدها تاني، لو كان حد هيبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثمة. قد كده أنت ناشف في الحتة دي ليه؟ لأن دي خطورة شديدة على الكنيسة. واللي مزع الكنيسة المرجعيات الجديدة اللي كل واحد بيرجع لها كده. أدخل في جزئية تاني معلش، أمثال السيد المسيح. لأن لما ساعات نيجي نتكلم عن الحقيقة اللي في الكتاب، وفي ناس غاوية فكرة الأساطير، على فكرة الأساطير دي بدأت من 50 سنة في مصالحة مع التيار الإلحادي. لما تدرسوها هي بدأت مع بعض الكنائس الغربية لما لقوا أن الجماعة الملحدين العقلانيين بقوا ينقضوا الكتاب في القصص اللي هي ما تدخلش العقل. فاهمين الفكرة؟ ما فعلا حكايات ايه دلوقتي الشخص العقلاني قوي يقول لك ايه التخاريف دي بقى. فعشان يكسبوهم قالوا ايه، طب خدوها كأنها ميثولوجي، كأنها أسطورة. من هنا بدأ التنازل، وبقت بتدرس في مدارس وجامعات لاهوتية في العالم كله، ان القصص دي ميثولوجي. احنا في زمن خطر جدا. هل الامثال ميثولوجي؟ لا لا، الامثال قصة تاني خالص. ده ربنا يسوع بيحكي حكاية، بيحكيها كحكاية، مش ضروري خالص هنا يكونوا عناصرها حقيقية. هنا المسيح بيقصد بحكاية معنى، دي مش اسطورة. هنا ده الرمزية بقى، الرمزية اللي موجودة في الكتاب بشكل دقيق. بمعنى ايه؟ بدون مثل لم يكن يكلمهم. فمثلا يقول يشبه ملكوت السماوات كنز مخفي في حقل. هل دي حقيقة؟ لا، ده رمز. رمز يعني ايه؟ يعني السماء زي الكنز، لازم تفتش عليه عشان توصل له، والكنز ده موجود في الحقل. خد الحقل على بعضه وقعد دور على الكنز. يعني هات الانجيل ذكره كويس، فتش على الكنز. المسيح هو الكنز، السماء هي الكنز. يبقى هنا المسيح قصد معنى بالمثل. يبقى وارد ان في حاجة اسمها رمزية او مثل، ما اختلفناش، بس دي ما بتتقالش عليها اسطورة، ده دي حكاية لها معنى. لما يقول مثلا يشبه ملكوت السماوات 10 عذار، خلي بالكم انا بقلب بقى الكلام بقول ايه، ولو كانت حاجة رمزية تاخدها كحقيقة تتقلب برضو الكارثة. طلع مرة واحد قال ايه، بدال في واحد عنده 10 عذارة يبقى المسيح يقدر يتجوز 10. يا نهار اسود، ايه علاقة ده بالمثل؟ فاهمين ازاي؟ خدتي بالكم الفرق؟ هنا ده مثل رمزي يقصد به معنى، هو ساب المعنى والرمز وقلبها حقيقة. دي الضر برضو. فاهمين ازاي؟ لخبطت الدنيا برضو، لان مفيش حاجة بتقول كده خالص. ده بيحكي ان احنا كلنا كأننا عذارة، في ناس طالعين حكمة وناس جهلة، وعمرنا ما فهمناها غير كده بس كده، عشان احنا متربين في الكنيسة فعمرها ما جت في بالنا المعنى اللي اتقال ده. ربنا يستر. تعالوا بقى ارجع تاني للأسطورية ودافع شوي. لو قبلنا ان قصص العهد القديم ممتلئة أساطير، يصير المسيح كاذبا. بصوا بقى الكلام ليه. لأن ربنا يسوع له المجد حين تعامل مع روايات، كلمة رواية مش كلمة وحش، مع قصص أو حكايات أو روايات العهد القديم، تعامل على أنها شخصيات حقيقية. أديكم أمثلة. لما قال كما كانوا في أيام نوح، يبقى في واحد اسمه نوح ولو أيام، يعني في زمن هنا، وحكى الطوفان، المسيح نفسه حكاه، يبقى المسيح كذاب. لو كانت أسطورة بقى هيبقى الريفرنس المسيح بيرجع لحاجة خيالية أسطورية، ده بيتكلم عن فاكت أيام، يبقى الطوفان حقيقة، المسيح نفسه عمل كده. فهنجامل العقلانيين نقول أسطورة، يبقى بقينا ضد المسيح على طول. لما قال اذكروا امرأة لوط، ما حكاية مرات لوط دي برضو ما تدخلش الدماغ، ست بقت عمود ملح، بس هي حقيقة. بدليل المسيح بيقول افتكروا الست دي، يعني الست دي بجد شخصية واللي حصل لها ده بجد. لما يقول مثلا كما رفع موسى الحية في البرية، يعني ضربة الحياة دي بجد، ولما كانوا يبصوا للحياة النحاسية يخفوا. أيوة ده المسيح اللي استشهد بيها. فما ينفعش تقولي القصة دي أسطورية. كما كان يونان في جوف الحوت، اهي دي بقى ايه تكسر المشكلة خالص. ليه؟ المسيح بيقول يونان كان في الحوت وخرج منه، يبقى المسيح شهد للقصة كقصة حقيقية. ما فيش اي حاجة تحمل في لغة المسيح احتمالية الأسطورة او الرمز هنا. ده بيكلم عن facts، عن history. لانه خلي بالكم من حيلة الشيطان، الشيطان عاوز يحول المسيح الى الكتاب الى اساطير، عشان بكرة هيقول لنا المسيح ايه اسطورة خيالي، وده ما ابتدى الهجوم دلوقتي. عشان كده في علم الدفاعيات في تشابتر كامل في اي كتاب دفاعيات محترم اسمه The Historical Jesus، يعني ايه؟ يسوع حسب التاريخ، يعني اثبات ان يسوع كان انسانا في التاريخ حقيقيا بمخطوطات علمية حتى غير الأناجيل. لأنه داخلين على مشكلة أعظم، مش مجرد نوح أسطورة ويونان أسطورة وأدم أسطورة، ده المصيبة الأكبر. يسوع كمان هيبقى أسطورة عشان نلغي الإنجيل ونروح كلنا جهنم بقى. وضحت المؤامرة ماشية إزاي؟ فعشان كده المواضيع بتاعت الأسطورة دي لازم ناخدها بحكمة شديدة. الرمزية موجود عشان ما تزعلوش برضو، خلينا نقول أنا لا أقصد أي شخص بالكلام ده، لأنه بعض الناس ممكن تغلط وتعبر عن الرمزية ككلمة أسطورة. هنا خانها التعبير بس، لأن الرمزية محترمة في الكتاب. بمعنى بولس بقى تعامل مع قصة إبراهيم وسارة وهاجر، فاكرين القصة دي؟ عندنا ثلاث شخصيات، هل دي شخصيات أسطورية؟ تاريخية. طب بصوا قال إيه؟ مكتوب كان لإبراهيم ابنان، بيحكي حكاية احنا عارفينها، واحد من الجارية والآخر من الحرة. الذي من الجارية ولد حسب الجسد، والذي من الحرة فبالموعد. هل يقصد لغاية دلوقتي إنها أسطورة؟ ده بيحكي هيستوري، كل اليهود عارفينه وكل المسيحيين عارفينه، وكل ذلك رمز. هل معنى كده ان اتلغت القصة؟ لا، هي قصة حقيقية ولها مغزى رمزي. ده اللي هينطبق على ادم وحواء دلوقتي. واضحة؟ ابراهيم شخص حقيقي، وسارة شخصية حقيقية، وهاجر شخصية حقيقية. لكن الحكاية اللي حصلت فعلا لها ريفلكشن رمزي مهم قوي في العهد الجديد، هيشرحه بقى. بص هيقول ايه؟ هاتين هما العهدان. بصوا بقى النظرة الرمزية، اللي سارة هتمثل عهد وهاجر تمثل عهد. أحدهما من جبل سيناء، هاجر دي أصلها كانت جارية من جبل سيناء، الوالد للعبودية، عشان كده هي جارية، فهي إشارة إلى العهد القديم وعبودية اليهود. هاجر بتشاور على العهد القديم لأنها جارية عبدة. سارة، وحتى بيقول ده هاجر حتى في العربية، هي كلمة جبل سينا. يعني شوفوا الربط بقى. ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة اللي هي اليهود في زمنه، فإنها مستعبدة مع بنيها، لسه العهد القديم تحت العبودية. أما سارة بتشاور على إيه؟ أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا، فهي حرة. بصوا الرمز الجميل طلع من القصة الحقيقية بمعنى رمزي، وقال سارة أمنا لأنها واخدة إسحاق بالوعد، عاشت بإيمان، جابت إسحاق بمعجزة، وإسحاق رمز المسيح. هاجر ده التصرف الأرضي، العبدة اللي في الآخر هيطلع بولس إن هاجر ما تورثش في السماء. ختم الإصحاح ده بالمقولة المشهورة، لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. يعني اللي هيعيش بفكر يهودي او فكر ارضي ملوش في الميراث السماوي. فقال لنا سارة اللي منها اسحاق، ده بقى شغل الايمان والمسيح والسماء. هاجر اللي منها حد تاني، ده شغل الارض ومن الارض يعود. بصوا الرمز. هل كل اللي حكاه في الرمز لغى ان في ابراهيم وسارة وهاجر؟ وضحت المعنى اللي عاوز اوصله؟ ما لغاش القصة في حقيقتها خالص، انما طلع من القصة الحقيقية معاني تنطبق علينا، لكن هي القصة ذاتها قصة حقيقية. مرة تاني بص بولس بيقرأ العهد القديم ازاي، ليس أسطورة، يقرأها قراءة أنها أحداث حقيقية ولها معاني منطبقة علينا. فيقول مثلا: لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة. ده فعلا وبيحكيها كقصة حقيقية، جميعهم اجتازوا في البحر، يبقى حصل فعلا حركة الدخول في البحر. جميعهم اعتمدوا، بصوا النقلة بقى، اعتبر اللي حصل ده رمز للمعمودية، اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. جميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، هنا في رمز ضمني بس كده، ان المن ده زي الافخارستية دلوقتي. جميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تبعتهم، والصخرة كانت يعني ايه؟ يعني ترمز، لكن كان في صخرة بتطلع مية فعلا، واضحة؟ اذا الحقيقة لم تلغي الفكر الرمزي او التطبيق الرمزي. آية بتاعت بطرس، معلش، الذي اذ كان الفلك يبنى الذي فيها خلص قليلون اي ثماني انفس بالماء. حد يحس من مقولة القديس بطرس انه بيحكي عن نوح والتماء والسبعة اللي معاه على انها ميثولوجي، اسطورة؟ اطلاقا، ده بيتكلم كفاكت كهيستوري، بيقول انه كان في فلك ودخلوا فيه ثمانية وطلعوا. الذي مثاله في اليوناني يعني الذي يرمز إلى، اللي على هذا الشبه المعمودية احنا بنتعمدها دلوقتي، وخلصنا نحن الآن في المعمودية. مرة بتكلم مع واحد برضو من طائفة أخرى، قال لي الآية دي تؤكد أن المعمودية رمزية لأنه بيقول عليها مثاله. الحقيقة هو قلب المعنى بالضبط، هو مين اللي مثل لمين؟ هو المعمودية بتاعتنا ليها مثل في العهد القديم اسمه الطوفان والخروج من البحر. ومع هذا انا مشيت معه وقلت له طب انا هوافقك على ان المعمودية قيل عنها مثاله، بس بص الآية بتقول ايه عشان تعرف ان الغلط عندك مش عندي. انت بتقول المعمودية مجرد مثل، الآية بتقول الذي مثاله يخلصنا. يعني المعمودية بتعمل ايه؟ بتخلص. قل لي ليه كتبك بتقول المعمودية لا دور لها في الخلاص؟ الآية بتقول مثاله أي المعمودية يخلصنا، يبقى المعمودية هي اللي بتخلص. طب ازاي انت قريتها بقى على ان المعمودية مجرد علامة؟ لا، ده في وجه شبه بين قصة طوفان نوح وحياتنا في المعمودية، بس المعمودية هي الأهم دلوقتي. البروفة كان زمان، الأصل دلوقتي اللي يخلص. ندخل على آدم بقى، جايب لنا الكلام. آدم في العهد الجديد، تعالوا ندور، هل استنوا بقى، هل العهد الجديد ذكر آدم بأي آية أو بأي تلميح أنه شخص مجازي؟ تعال نشوف. ده أنا هقول بعض الشواهد بس. في رومية 5، وده نص مهم قوي بالنسبة لنا في اللاهوت وفي إثبات الخطية الجدية. من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية للعالم، وبالخطية الموت، واجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. حتى الناموس كانت الخطية في العالم، يعني حتى لما جه الناموس مع موسى الخطية شغالة، على أن الخطية ما كانتش بتتحسب لأن ما كانش في قانون إلا تحسب إن لم يكن ناموس. لكن قد ملك الموت، بص الدقة، من آدم لموسى حتى من غير ناموس. يعني إيه؟ الموت مسيطر من أول آدم، وبيكلم عن آدم كشخص وموسى كشخص حقيقي، وده جيل وده جيل، وإن الخطية والموت ماشيين من آدم لغاية موسى وكملوا بعد موسى. بس الفرق الوحيد إن في موسى بقى في قانون فمزود المشكلة، الناموس قال لا تقتل ولا تزني ولا تشهد بالزور ولا تشتهي، وكل اللي بيغلط في ده أجرة الخطية موت. طب احنا ميتين من الأصل، يعني ايه اللي كان بيغلط؟ بيغلط من غير ناموس، وبعد موسى بقت التهمة تهمتين لأنه الناموس جه مسك علينا الغلط كمان. فهو بيقول الموت شغال من آدم لموسى. هنا كلام تلقائي على أنه آدم هو البداية، وموسى جه في زمن ودخل الناموس برضه اتعقدت المشكلة أكتر. أدي قصد بولس، يبقى الشخصيات حقيقية تماما. نطلع مثلا لكورنثوس، هكذا مكتوب أيضا صادر آدم الإنسان الأول. هل تحتمل الآية دي أي نوع من المجاز أو الأسطورية؟ صار آدم الإنسان الأول، ما ينفعش غير كده، نفسا حية، وآدم الأخير ربنا يسوع له المجد روحا محيا. وطبيعي ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني، وهكذا في كتب حاجات كتير. الكنيسة بتفهم الإنجيل إزاي بقى؟ احنا قلنا اتفقنا أن الكنيسة حين تفهم الإنجيل تعود لما قصده الروح القدس. تعرفوا إزاي؟ من إجماع الكنيسة الأولى على المفهوم. تقرأ باسيليوس، تقرأ غريغوريوس، يعني مثلا باسيليوس ده قسطنطينية، مثلا أغسطينوس ده عندنا في أفريقيا، أثناسيوس ده صعيدي زينا، تطلع مثلا غريغوريوس ده في تركيا فوق، تروح ذهبي الفم في حتة تاني، كل دول بيقولوا نفس المفاهيم، وكل دول ما كانش ساعتها في طوائف، فاحنا مطمنين جدا. احنا على فكرة بيفتكرونا متعصبين، القداس اللي بنصليه مش قداس قبطي في اصله، هو باسيليوس مش مصري، وغريغوريوس مش مصري، لانها كانت كنيسة واحدة، فما عندهاش ادنى مشكلة ان احنا نصلي ورا القديس العظيم باسيليوس، لان ايمانه زي ايماننا بالظبط. فهمتوا؟ فاللي بيشككوا كاننا احنا ناس بقى لوكالايز كده وايه متمسكين بس بقبطيتنا، احنا مش كده خالص، احنا ارثوذكس على مستوى انترناشونال، بدليل ان نص القداس يوناني، اجيوس دي يوناني مش قبطي، ما عندناش ازمه، لان في الوقت ده كان كل الايمان واحد والتراديشن واحد، والعالم كله بيتناول، والعالم كله بيعمد، والعالم كله فيه كهنوت مسلم من المسيح، والعالم كله بيعظم ام النور، وما كانش في أزمة، لأنه الأزمة جت متأخر خالص لما دخل التفسير الخاص والاجتهاد الخاص. تعالوا نفهم المجاز والحقيقة بقى. شكر فكسر وقال خذوا كلوا، هذا هو جسد. موضوع الجسد بالذات والدم ده موضوع حيوي جدا. ليه؟ لأنه ده من أهم، دي حياتنا كلنا كأرثوذكس، احنا لو ما بنعرفش نعمل حاجة في الدنيا بنصلي قداس بس كده. وغسطينوس قال المسيحيين يعملوا إفخارستية والإفخارستية تعمل مسيحيين، بالآخر كده أهم حاجة في الدنيا هي الإفخارستية. لو المسيح قال أنا هو الخبز النازل من السماء، لغاية كده كانت ممكن تحتمل المجاز. في يوحنا 6 الأول قال أنا هو الخبز النازل من السماء، أما هم قالوا له إيه الكلام ده مجازي يعني، قال لهم لا مش مجازي، جسدي مأكل حق، في اليوناني معناها بالضبط هيتاكل فعلا، قفشوا قفشة سودة بقى، لأنه تأكدوا أنه بيتكلم بشكل قاطع مش بشكل مجازي. لو بمجازي يقعد رجل على رجل ونسمع مفيش مشاكل، تأملات لطيفة، لكن المسيح أصر أن الجسد هيتاكل. في يوم خميس العهد لما قعدوا ومسك الخبزة وقال خدوا كله ده جسدي، ولا واحد قال له ازاي ولا مجازي، فتحوا بقهم. ليه؟ لان هو قايل لهم هديكوا جسدي. كانوا منتظرين اليوم ده، كانوا منتظرين النعمة دي، وده ايماننا لغاية دلوقتي. ابونا مطرح المسيح بيقول جسد حقيقي بتقول امين وتفتح بقك. خلي بالكوا بقى اللي بيلخبط اخواتنا البروستانت، ان هما ما تعلموش على الكنيسة الاولى حاجة اسمها التحول السرائري، دي اللي شرحوها الاباء، sacramental transformation. يعني ايه؟ يعني حصل تحول حقيقي بس سري، بمعنى فضلت القربانة قدامي قربانة وطعمها قربانة، بس دلوقتي بقت جسد المسيح. هو ده السر، انتقلت الى طبيعة اخرى بينما ظل المنظر والملمس والريحة والشكل والطعم زي بعض، لكن ابونا يفضل يأكد والشعب يأكد وراه، جسد حقيقي امين، جسد مقدس ودم حقيقي امين، مقدس وكريم جسد ودم حقيقي. أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن. هذا هو الجسد المحيي. ده إيمان الكنيسة. كلام ده ما بنقولوش مبارح ولا أول مبارح. كلام ده بقاله زيادة عن 1000 سنة بيتقال من قبل ما يكون في طوائف. إذا مرجعيتنا في الفهم للليتورجية، للكنيسة، للقديسين اللي عاشوا وداقوا، وده الخطورة اللي احنا بنتعرض ليها، ان الكلام شكله حلو بس بيدخل سم في الآخر، لأنه مش ده اللي قصده المسيح. أنا يهمني المسيح كان قاصد إيه والكنيسة فهمته وعاشت، ولا كان المسيح ساكت على كنيسته 15 قرن مش فهماه وجات ناس تشرح للكنيسة اللي غايب عنها. ينفع حد يقبل ده على المسيح وكنيسته؟ الكنيسة اللي قدمت شهداء بالملايين في 15 قرن، كل دول كانوا فاهمين غلط، كل دول راحت منهم السماء لأنهم كانوا بيعملوا ممارسات وثنية. اكمن عندهم مسبح وبخور. عرفتوا الخطورة جاية منين؟ احنا ناس طيبين، صدقوني احنا ناس طيبين، لأننا بنسيب عيالنا يتسرقوا مننا لمجرد ان احنا ايه مكسوفين نقول الصح ايه. الحكاية واضحة زي الشمس. تلاقي بقى واحد جاي لك من ولادنا راح شوية هناك ورجع قال لك خبز زي ما قال انا هو الباب، حضرتك بتجيب المسيح تدخل منه كباب؟ لو ما عملتش كده يبقى ما ينفعش تعمل كده وتاكل المسيح اكل. بص بقى، بص الشغل، حط انا باب الخراف وصاد جسدي مأكل حق ولخبط الناس. حبيبي مش انا اللي بفسر، هرجع لاي قديس يقول لي لما قال باب كان يقصد ايه ولما قال جسد كان يقصد ايه. الجسد جي قال خدوا جسدي كله واداهم حاجة تتاكل، لما قال باب ما عملش كده وقال ادخلوا هنا. يعني هي شغلة باب، يعني هو ليس بأحد غيره. الخلاص هتقول اسم ربنا يسوع لان ما في سكة لسه ما غيره وفهمينها وعايشينها، مش محتاجين حد يعلمها لنا. لكن انت ايه اللي خلاك تحط دي قصاد دي؟ عشان ده تفسير خاص، ده العقلانية بقى، دي الفلسفة اللي تاخد الناس وتلخبطهم وتبهدل الكنيسة في الآخر. ببساطة كده اللي عنده إيمان بالمعجزات مش هيلاقي أي حيرة في فهم الكنيسة أو القصص اللي في الكتاب. ما هو يا حبيبي لو أنت مش مقتنع أنه ممكن المية تقف سور، طب إيه اللي يخليك تقتنع أن بطرس مشي على المية؟ وإيه اللي يخليك تقتنع بحكاية الخمس خبزات؟ وإيه اللي يخليك تقتنع أن العذراء جابت المسيح من غير جواز؟ ما هي حياتنا كلها معجزات. فأنت لو وقفت معاك في حتة الحياة هي هتكر عشان الإنجيل كله يقع، لأن الإنجيل كله مليان معجزات، لأن الله قادر. فهمتوا المعنى؟ فإحنا ما عندناش أزمة مع أن الطوفان يجي، بدل ربنا عاوز الأرض تقع تحت المية هتقع، عاوزها تطلع تهني تطلع. وإحنا يعني عندنا مشكلة في أي حاجة ربنا يحب يعملها. ليه أحترم العقل البشري اللي مش راضي يقبل كلام على حساب التقليد المقدس؟ لا، لو كنت بعض أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. مش هنجامل في الحق، مش لأن الكلام مش عاجب بعض العقلاء والفهماء كده كده المسيح قال عليهم مش رايحين السماء. أحمدك لأنك أخفيتها عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. التنازل في العقيدة، مجاملة للعقلانيين، إنكار للإيمان. مفيش تنازل في العقيدة، احنا نتنازل في حقنا بس مش حق ربنا. نتنازل في عمرنا، نموت ما عندناش أزمة، نتعذب ياخدوا فلوسنا، لكن إيماننا لا. الإيمان ده وديعة مش بتاعتنا، ده الحقيقة اللي بيها نخلص. وإيمان مسلم مش من حقنا نلعب فيه ولا نفسره بمزاجنا ولا في مجال للاجتهاد. الاجتهاد مش في دي خالص. ولكن اعلم هذا، في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه، لان الناس يكونون محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنسين، بلا حنو بلا رضا، سالبين، عديم النزاهه، خائنين، مقتحمين، متسلطين، محبين للذات، لهم صوره التقوى ولكنهم منكرون قوتها. اعرض عن هؤلاء، بلاش تمشوا برا الكنيسه. كنيسه فلك، الكنيسه امان، مش اي واحد يقول حاجه نمشي وراه لو سمحتم. يزبون نسيات، نسيات جمع نسوه صغيرات، يعني اكتر ناس بتنبهر بسهوله الستات الصغيرين، الايموشنالي كده افكتد يعني، ففي تيارات نفسيه حوالينا زياده. يتعلمنا في كل حين ولا يستطعنا ان يقبلنا الى معرفه الحق ابدا. في ناس تسمع لكن اللي في دماغها في دماغها. اريوس زمان كان مكار. اريوس ابتدى مع البابا بطرس ال17، بطرس خاتم الشهداء. فالبابا بطرس كان راجل طيب. في الاول جاب اريوس قال له يا ابونا، اريوس كان شاب لسه، كاهن شاب، انت بتقول كلام كده مش مظبوط، امشي زي الكنيسة. اريوس حاضر يا سيدنا حاضر، وراح يكمل كلامه بطريقته الغلط. بابا بطرس وهو قبل ما يستشهد قال لتلاميذه حاسبوا من اريوس، اياكوا تقبلوه، اللي بعديه قبلوا، لان اريوس جه قال له لا ده انا خلاص ماشي على كلام الكنيسة وهقول زي الكنيسة. اللي بعديه البابا الكسندروس 19، ازمة بقى، أريوس بقى له شعبية والناس ماشية تقول المسيح ربنا ولا مش ربنا، ودي مصر اللي كانت ايه كل العالم يتوه إلا اسكندرية، كان معروف كده لما يحتاسوا في قضية لاهوتية نسأل اسكندرية. فالبابا ألكسندروس لا، مع انه راجل طيب جدا على فكرة، الموضوع كبر. وبعدين أريوس بقى شوف الشغل بقى، الشيطان مش سهل، خلاه يعمل علاقات مع الامبراطور. فبقت الأزمة مش مجرد أسيس وبطرك، لا ده أسيس مسنود، فبقت الموضوع مش سهل. فالكنيسة قالت نعمل مجمع نراجع الإيمان. خد مين معاه بقى البابا ألكسندروس؟ تلميذه أثناس، كان شاب صغير، كان قبلها متلمذه كذا سنة ينسخ إنجيل يوحنا. بابا أثناسوس حفظ إنجيل يوحنا من جلدة للجلدة وهو 16-17 سنة. وقف أريوس يلعب بالألفاظ، أم وقف له أثناسيوس في المجمع قدام 318 قديس، بس محدش عنده العلم اللي عند أثناسيوس. بقى يدهم له بقى، بهر المجمع وقال له ما استلمناش اللي انت بتقوله. دي أحد تعبيرات أثناسيوس، اللي انت بتقوله ما استلمناهوش كده، انت بتقول أبي أعظم مني، انت بتفهمها بطريقتك، كنيستنا علمتنا انه ده فرق التدبير بحكم التجسد اخلى ذاته، لكن انا والاب واحد، كل مال الاب فهو لي، واداله ايات 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 ما ينفعش يطلع براها، لاهوت المسيح منتهى الدقة. هم الاباء قالوا لالكسندروس ابنك ده يكتب واحنا نراجع عليه، ويطلع قانون ايمان من مصر للعالم كله. فالبابا أثناسيوس وهو شماس بقى يكتب ويراجع مع البابا ألكسندروس، و 318 يمضوا فطلع لنا قانون الإيمان. ولولا كده كان العالم كله هيبقى أريوس، بس هنا ما كانش في تنازع، واتنفت سبب الأريوسية، ما الإمبراطور مشي ورا الأريوس. بعد كده 5 مرات البابا أثناسيوس ينفى، هو بقى بطرك بعديه، ما ارتاحش على الكرسي أبدا، بس قال انا ضد العالم الا دي. يبقى احنا اللي تربينا على الكسندروس واثناسيوس وكيرولوس بعديه، ما ينفعش يجي الزمن اللي نقبل اي كلام ونمشي مع اي طيار ونجامل في الحق ونسيب الغربيين اللي كنايسهم فاضيه يعلمونا نفضي كنايسنا ازاي. احنا اللي كنايسنا بتقدم شهداء لغايه النهارده نعلم العالم الايمان يمشي ازاي، مش نتعلم منه أكاذيب شيطان. لإلهنا كل مجد وكرامة.